بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في القول وفي الجواب، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا أخت شهد من العراق. تفضل يا شهد.
أي إن شاء الله.
أم شهد تفضلي.
أي معك.
تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي.
أي إن شاء الله.
تفضلي يا أختي، تفضلي، أنت على الهواء، تفضلي.
أي معك.
الله المستعان. تفضلي يا أختي، اسألي. تفضلي يا علي.
مرحبا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يرحم والديك، إذا إنسان ما عنده نية يحسد أحد أبدا.
أيوة.
وليل ونهار يدعي للناس بالخير، يظن يعني نفسه الذر عين الذر الآخرين، وربما بالكبائر. شنو الحكم شرعا هذا؟
يعني يصيب بالعين من دون قصد،
بدون أي قصد، ليل ونهار، حتى يدعي للحيوانات ويسأل الله للحيوانات. طيب، من أمور
وش عرفه أنه يصيب بالعين؟ يشوف الناس يتضررون يعني؟
إي عنده يعني إحساس، وعنده علامات، وعنده إشارات.
طيب أبشر يا أخوي علي.
هو ما يقصد أبدا.
أبشر يا علي.
السؤال الثاني شيخ يرحم والديك،
تفضل.
قبل 5-6 أيام عرضت عليك فتوى، اللي افتهمت يعني شوية قسم من أدها، يعني قلت اللي يحكم بما لا أنزل الله هذا حكمه بعد أصعب من الشرك، أو قريبة عن هذه اللي تقدر تتذكرها.
ما أذكر هذا، لكن لعل القول على الله بغير علم قصدك.
القول أي نعم، هو القول بدون علم. أي نعم.
أيوة نعم. أي. أذكر هذا الجواب، أبشر إن شاء الله، فصل لك فيه بحول الله.
يرحم والديك في أخي الثالثة. بالنسبة للاستنشاق للمضمرة والاستنشاق الاستنثار، يعني حكم سنة
إن شاء الله.
شيخ يرحم والديك، أخير سؤال.
نعم.
إذا واحد قال بدون بكان سمع الله لمن حمده الله أكبر، أو بالعكس، وقالها يعني مو بمحلها، شنو حكمها يعني على المذهب اللي انت تفتي بيه؟
ان شاء الله يا اخوي علي، اهلا وسهلا يا اخوي علي. مرحبا اخوي، مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضلت الشيخ، عندي كم سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل اختي.
انا كلمت حضرتك على اختي اللي في مصر، اللي هي الفقيره هي وبنتها، اللي عندهم عندها بنت عندها 33 سنة، تقرأ القرآن يا فضيلة الشيخ وتصلي، يطلع لها حبوب في كل جسمها. طول فترة الدورة الشهرية ما فيش حبوب، بعدين من كتر الألم تترك القرآن، يعني في وسط الشهر بقى ما فيش دورة، يعني الدورة ما فيش دورة، تترك القرآن وتترك صلاة مثلا كان فرد أو فردين، تبص الحبوب كلها راحت يا فضيلة الشيخ. الحبوب كده، ويجي لها دايما على طول خلقة، وهم في حسد على طول وفي سحر، وعندهم نمل في البيت. والرزق دي يعني الدرجة دي فضلت شجاعه، جوع ما عندهم اول مصدر رزق، لدرجة ان جوع، لان ابوهم اللي حكيت لحضرتك عليه اللي كان بيعذبهم وهربوا منه، هو دلوقتي توفى. بس ما ساب لهمش غير الضنك والحزن والفقر، وساب لهم كل يعني كل شيء وحش في الدنيا.
طيب،
اللي عنده بنتي 36 سنة، والتانية عندها 33 سنة، أختي مريضة. ما عندهم أي مصدر رزق، وحتى مش متقبلين في أي شغل، ولا متقبلين في أي شيء.
طيب،
سؤال تاني فضيلة الشيخ. بالنسبة أنا ما بقدرش أرفع رجلي من الأرض عشان أتوضى. بتوضى هي محطوطة على الأرض، في رجل أرفعها وفي رجل ما أرفعهاش. دي بالنسبه للاستنشاق انا عندي مشكله ما بدخل الميه داخل، يا دوبك الميه بس كده من بره، ما اقدرش ادخلها داخل لان برضو في عندي مشكله في الانف وكده. في عندي مشكله في الانف، وكان المفروض اعمل عمليه، الدكتور قال لي لا ما ينفع انت كبرتي.
ايوه
فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، في سؤال تاب مهم جدا بالنسبه لاحفادي، انا بقول يعني تعبت من كلمه اقول لهم صلوا ما بيصلوش، هل اسكت؟ ما بيسمعوا الكلام،
ما يصلون ابدا؟
لا بيصلوا فرض وعشره لا. بس هل اسكت يا فضيلة الشيخ؟ وبيردوا عليا رد مش كويس، هل اسكت ولا افضل استمر كلمه استمر بستمر بالكلام؟ يقول لي انت مش هتفيدينا في حاجه.
أبشر يا محمد، أهلا وسهلا، مرحبا،
أهلا فيك يا فضيلة الشيخ.
تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا قبل فترة سألتك عن وحدة كانت تصلي رباعية ركعتين ركعتين، وهذه المرأة ما متعلمة، تعرف قبل السبعين ما مدوا التعليم خفيف في دول الخليج عندنا. وهي أمية ما متعلمة، وانت قلت لي ان عليها تقضي هذه الصلوات تقريبا 20-30 سنة.
نعم.
وانا سمعت قبل يومين او 3 ايام واحدة اتصلت في خسالتك انها ما كانت تصلي ولا تصوم 30 سنة. قلت لها لا بس الان ترجع تصلي وتصلي النوافل وتكثر من النوافل والسنن الان.
نعم.
هذه الحرمة، هذه المرأة ما تصلي سنن ونوافل، حتى سنن الرواتب ما تصليها لأنها اشتغلت مع عبد، اشتغلت بالقلق، كل ما صلت فرض صلت فرض آخر.
طيب.
هذا فحنا متعد يعني حوالي 20-30 سنة، ما يعني شهر شهرين. ثانيا هي أول النساء ما كان عندنا اهتمام بسبب عدم التعليم، يعني
نعم.
لما تنتهي من الحيض أو تنتهي من النفاس تحصل حجاب في 2-3 أيام ما تغتسل، ما عندها خبر ما عليها صلاة. هذه يعني أيضا شوف كيف ترتيبها، لأن الأشياء ما بعد إصلاح فترة طويلة 30-40 سنة.
طيب أبو عبد الرحمن، الآن هي شغالة في القضاء الآن يعني تقضي؟
كل ما صلت فرض صلت آخر معه
وما عندها مشكلة. ها
يعني تصلي لخنا أول شيء صلي على كرسي.
طيب.
وتقضي، لأن تعرف هذا النساء أول عندنا في الخليج.
نعم 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 نعم.
يعني ما أن هي متعمدة، لكن عدم فهم وعدم ملاحظة الرجال موت. يعني
طيب.
حتى الزوج الأب والأم ما يسألون، يشوفوا واحد يصلي وخلاص على بالها.
صحيح صحيح صحيح
صحيح وما يعرف شيء.
صحيح. عطنا السؤال الثالث.
السؤال الثاني أو الثالث، إذا واحد تشهد التشهد الأخير وقبل لا يسلم
إن شاء الله يا أبا عبد الرحمن.
والسؤال الثالث، لو واحد في الطواف والشوط السابع آخر تعدى تجاوز تقريبا الركن اليماني باقي خطوات لا يكمل الشوط وأيضا أحدث، كيف تكون الثلاثة؟
إن شاء الله إن شاء الله،
يعني باقي خطوات يعني لا يخبط الشوط السابع
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبا عبد الرحمن، الله فيكم جميعا. الأخ علي من العراق بارك الله في سأل مجموعة أسئلة، يقول إذا كان الإنسان يصدر منه حسد للآخرين وإصابة بالعين من دون قصد، يعني يقول أحيانا يتضررون وشيء، هل عليه شيء؟ أخوي علي من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في أحد أوجه التفسير الراجحة أن لا يزلقونك يعني يصيبونك بالعين قصدا وتعمدا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق، وأخبر أنه لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، قال عليه الصلاة والسلام العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، يعني من شدة من قوتها وشدتها أحيانا تقتل الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فنزل سهل بن حنيف رضي الله عنه يغتسل في ماء، فرآه أحد الصحابة فقال ولا جلد مخبأ، يعني كان جميلا أبيضا فلبط يعني سقط في الماء، فنودي النبي عليه الصلاة والسلام فغضب قال تتهمون من؟ قالوا فلان. فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ولذلك أخي الفاضل، العين قد تصدر من الإنسان بقصد وقد تصدر من غير قصد، فإذا صدرت العين من الإنسان بقصد ونية فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان يؤذي الناس بمثل هذه الطريقة فلولي الأمر، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر على أنه له لولي الأمر أن يحبسه وأن يكف شره عن الناس إذا كان قد احترف وتخصص وجلس لإعانة الناس وإصابتهم. أما إذا كان الشخص يصدر منه أحيانا وليس دائما وإن كان بقصد فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الحسد المصحوب به مثل هذا الضرر، ولذلك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله. بالنسبة للحالة اللي ذكرتها أنت، شخص يصيب بالعين من غير قصد، هذا يجب عليه أولا أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون دائما على لسانه اللهم بارك تبارك الله وشيء من هذا القبيل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، دائما يكون على لسانه اللهم بارك تبارك الله، كل ما رأى شيء قال ما شاء الله، لا إله إلا الله، تبارك الله، الله أكبر، يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر مطرد للشيطان ويذيب مثل هذا الحسد الذي يصدر عنه، ويقول اللهم بارك تبارك الله. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يحمل في صدره القناعة، لأن في الغالب أن هذا الذي يصدر منه العين تصدر منه العين سبب ذلك عدم القناعة، فهو يتطلع إلى ما عند الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، ولذلك يجب عليه أن يقنع وأن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، فالأعمار والأرزاق والأخلاق كلها بقسمة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، فمن قنع ذهب عنه مثل هذا الحسد أو هذا التطلع، ويعلم يقينا بأن هذه قسمة الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، ومن اقتنع من قنع فهو من أغنى الناس. يقول الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فيا أخي الفاضل، هذا الإنسان يجب عليه أن كلما رأى شيء يعجبه أن يبادر إلى قول تبارك الله، اللهم بارك، ما شاء الله، لا إله إلا الله، يأتي بهذه الأذكار، وأيضا يدرب نفسه على القناعة، والتدريب على القناعة سهل حينما يعلم بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وأن الله عز وجل كتب كل شيء، وأن الإنسان لا يأتيه إلا ما قدر له. الأخ علي يقول قبل أيام سمعتك تجيب على جواب على شخص فيما يتعلق بالقول على الله بغير علم، وأن أنه أعظم من الشرك بالله عز وجل، يريد تفصيل في هذه المسألة. أخوي علي بارك الله فيك، نعم، يقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء رتب الله جل وعلا هذه الذنوب والآثام بدءا بالأصغر فالأكبر، بدءا بالأصغر فالأكبر بهذا السياق يعني. ولذلك قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم أعظم الذنوب وأكبر الآثام. وهذا صحيح إذا تأملناه مستصحبين أن الشرك أيضا قول على الله بغير علم، فمن دل الناس وقال لهم انظروا لهذا المقبور أو طوفوا بهذه الشجرة أو تقربوا إلى هذا الصنم مثلا، أو مثلا اعتقدوا بأن شخصا يعلم
الغيب أو شيء من هذا القبيل فقد أتى بالشرك وما هو أعظم من الشرك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يصلحون. فالقول على الله يشمل الدعوة إلى الشرك به أو الشرك به سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا ما هو دون ذلك. هذا هو المعنى. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ علي من العراق يسأل عن الاستنشاق والمضمضة، يقول بالنسبة للاستنثار هل حكمه سنة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق اختلف العلماء في حكمهما، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وأن المضمضة والاستنشاق واجبان في أو سنتان عفوا في الوضوء وفي الغسل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المضمضة واجبة في الوضوء، المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنتان في الغسل، ومن أهل العلم من عكس قال سنتان في الوضوء واجبتان في الغسل، والراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الاغتسال، المقصود الاغتسال الواجب. أما الاستنثار فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استنشق فلينتثر، قالوا هذا على الوجوب. من أهل العلم من ذهب إلى السنية، والراجح بأنه سنة، فمن استنشق مثلا فبطبيعي أنه سيخرج هذا الماء من أنفه، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الاستنثار في الطهارة سنة وليس بواجب. علي يقول: مثلا الشخص الذي يبدل بعض الأذكار في الصلاة مكان بعض، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عنه من قول سمع الله لمن حمده، يقول بدل سمع الله لمن حمده الله أكبر، أو يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، وفي السجود سبحان ربي العظيم، طبعا ناسيا مخطئا، فإن هذه الأذكار فالراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، يقولون سنة، لكن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن هذه كلها واجبة، ولذلك كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يأتي بها ويأمر بها عليه الصلاة والسلام ويأمر بها، ولذلك واجبة. عندنا قاعدة مهمة في أبواب الصلاة، أن كل من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته. يعني شخص الآن تعمد أن يقول بدل سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر، تعمد ليس مخطئا ولا ناسيا، قال أهل العلم من أصحاب القول الراجح اللي ذكرت قبل قليل، قالوا بأن صلاته باطلة. شخص تعمد أن يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم قالوا بطلت صلاته، هذا من حيث العمدية. أما من حيث الخطأ والنسيان فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، وإن كان تذكر ذلك وهو في الركن أتى به. أما إذا تذكره بعدما رفع وانتقل عن الركن فلا يعود إليه، ما يعود إليه، وإنما يجبره بسجدتي سهو قبل السلام. أضرب لك مثال، شخص الآن راكع وهو في الركوع قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أخطأ ولا لا؟ أخطأ، لأن هنا يقول سبحان ربي العظيم، في التسبيحة الثانية أو الثالثة تذكر، فيجب عليه أن يقول سبحان ربي العظيم ولا شيء عليه، لا شيء عليه، حتى سجود سهو ما عليه سجود سهو. لكن إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع وتذكر بأنه في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم وإنما قال سبحان ربي الأعلى، فلا يرجع إلى الركوع لأنه تلبس بركن، انتهى وقت هذا الواجب الذي هو في ركن الركوع، وإنما قبل السلام يسجد سجدتين سهو، وهذا ينسحب أيضا على قول سمع الله لمن حمده، إذا قال بدل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وكذلك على السجود إذا قال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تذكر بأن عندها أخت في مصر فقيرة وعندها بنت عمرها 33 سنة، البنت هذه إذا قرأت القرآن يظهر حبوب في جسمها، وإذا جاءتها الدورة الشهرية وامتنعت عن قراءة القرآن تذهب الحبوب وشيء، تقول تعاني هذه المرأة، والمرأة طبعا عانت معاناة شديدة مع زوجها الذي توفي وقد هرب عنهم وهربوا عنه أو هرب هم هربوا عنه إلى آخر الكلام. أم محمد بارك الله فيك، واضح بأن هذه البنت إما أن تعاني من سحر وإما أن تعاني من عين قوية، لأن مثل هذه الحالة واضح، يعني واضحة المعالم على أن هناك شيء. وقراءة البنت هذه للقرآن وظهور هذا الحب، أنا أعتقد بأن هذا يعني خير لها، بمعنى أن هناك شيء في بدنها تأثر بهذه القراءة فهو يريد الخروج، وخرج عن طريق بثور أو طريق حبوب مثلا، فما كان ينبغي لها أن تترك القراءة، بل الواجب عليها أن تزيد من جرعة القراءة، أن تزيد من حصة القراءة، أن تزيد من الرقية والتعلق بالله عز وجل، ولا تستسلم، لأن ظهور مثل هذه الحبوب علامة على أن المادة الفاسدة الشريرة اللي في بدنها الآن بدأت تخرج بصورة حبوب، بصورة بثور، بصورة قروح مثلا. فقولي لها هذا الكلام يا أم محمد، قولي لها واظبي على هذا الأمر، وقد يكون للشيطان دور كبير في مثل هذا الأمر. فحينما تحرص على قراءة القرآن، تحرص على الأذكار، تحرص على الرقية الشرعية، خاصة إذا هي قامت بها من دون أن يلتفت قلبها لغير الله عز وجل، فأعتقد بأنها ستجد العافية والشفاء بحول الله تعالى وقوته. أم محمد تقول أنا لما أتوضأ ما أستطيع أني أرفع قدمي من الأرض، تقول واحدة فقط والثانية على الأرض، ما حكم وضوئي؟ أم محمد وضوئك صحيح ولله الحمد والمن، لا يلزم المتوضئ أن يرفع رجليه على المغسلة. إنسان أغلب الناس الآن كبار السن ما يستطيعون يرفعون أقدامهم أرجلهم على المغسلة، أنت توضعي المغسلة، وإذا استطعت تجلسين على كرسي وتغسلين قدميك طيب، إذا ما استطعت تأخذين الرشاش الماء هذا وترشين على قدميك تعممين القدمين بالماء طيب، إذا ما استطعت صعب تنحنين جيبي حوض من الماء أو يعني إناء وخضخضي رجلك داخل الماء، ابدأ باليمنى ثم اليسرى، لا تكلفين نفسك ما لا تطيقين. وقد يسقط الإنسان خاصة كبير السن لما يرفع رجله على المغسلة، قد يسقط ويتأثر ويصاب بضرر. في أخت الفاضلة ما عندنا دليل والله لازم نرفع رجولنا على المغسلة، وما عندنا دليل أن لازم نغسل رجولنا على كيفية وهيئة معينة، لا، سواء حطيتي في إناء وخضخضت رجلك أو استعملت رشاش الماء هذا أو مثلا جلستي وغسلتي قدميك، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أنا أعاني من مسألة الاستنشاق، تقول ما أستطيع أني أدخل الماء إلى أنفي لأني أعاني، وحتى العملية رفضوا قالوا بأنك امرأة كبيرة، ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل في حكم الاستنشاق، وعندنا قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فإذا كنت عاجزة عن الاستنشاق سقط عنك ولله الحمد والمنة، هذه قاعدة شرعية، خاصة وأن جماهير أهل العلم يقولون بأنه سنة، وإن كان القول الراجح بأن واجب، لكن على يعني الآن إذا قلنا بالوجوب فالواجب يسقط بالعجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لكن أنصحك تأخذين ما وتدخلين أصبعك تبللين أنفك إذا كان ما يضرك وما يسبب لك مشكلة، أو تستنشقين بطرف الأنف أيضا ولا توصلين إلى الخياشيم يعني طرف الأنف، يكون طيب. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول عندي أحفادي تعبانة معهم جدا بسبب تركهم الصلاة، يصلون فرض يتركون فروض، تقول يعني أحيانا يزعلون علي أسكت عن ماذا؟ أم محمد بارك الله فيك، أصلح الله لك النية، أصلح الله لك الذرية، أصلح الله الأحفاد، أصلح الله أولاد المسلمين جميعا يا رب. أخت الفاضلة لا، استمري، لا تيأسين ولا تقنطين ولا يعني تحبطين، لا استمري، لكن أهم شيء الرفق واللين، هؤلاء الشباب لا سيما هذا الجيل الجيل الموجود الآن يحتاج إلى رفق وإلى لين وإلى تلطف، خاصة أنك جدة، يعني أعتقد بأن كلامك معهم سيكون أكثر رقة ولطف ولين من أبيهم مثلا. فيعني تحببي إليهم، توددي إليهم، قولي لهم ما قيمة الإنسان إذا كان ما يصلي. الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة هي الفارق بين المسلم وغير المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بعدين الصلاة ما تكلف الإنسان شيء، والصلاة كلها خير. الصلاة للإنسان لا عليه، له لا عليه. الصلاة ولله الحمد استجابة لله واستجابة لرسول الله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة فيها سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. ما بين كل صلاة وصلاة هذه ما يكتسبه الإنسان ويقترفه من الآثام تكفرها الصلاة. الصلاة نور، الصلاة ضياء، الصلاة برهان، الصلاة نعمة، الصلاة جنة. حاولي قدر المستطاع، ولكن لا تيأس، حاول أن تنوع أسلوبك، يعني مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بكذا، وخوفيهم وقولي لهم شوفوا يعني الأعمار بيد الله، والموت ما يعرف كبير ولا صغير. الموت إذا جاء ما يستأذن، ملك الموت ما يطرق الباب ولا يطرق الجرس ولا يتصل في المحمول يقول أنا جايك، لا ما يستأذن. كم الآن أغلب الموت وين؟ في الشباب. أغلب الموت الآن في الشباب، سبحان الله العظيم، حوادث سيارات، أمراض، أوبئة، سكتات الآن قلبية نسأل الله العافية والسلامة، مفاجئة. يعني يعني مهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر. لمن؟ لنا نحن الأحياء. زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك أحيانا الواحد قد يحتاج أن يذكر الحي بأحوال الناس، يقول وين فلان صديقك، وين فلان قريبك، وين فلان جارك. يعني هل الآن أنت عندك صك من ملك الموت أنك ستعيش 100 سنة؟ وين الصك هذا؟ وين الضمانة هذه؟ ما تدري، لعل أكفانك بالغيب تنسج. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله جل وعلا الحق المبين يقول: كل نفس ذائقة الموت. مقصود يا أختي الفاضل حاول، وحاولي أن يكون أسلوبك قائم على الرحمة، على العطف، على الخوف عليهم. لما يشعرون بهذه الروح وبهذه الحرارة أعتقد يستجيبون، تأثرون. وحاولي أن تتركي في أنفسهم حق يكنس ويصارع الباطل الموجود عندهم من هذا الكسل ومن هذا التراخي والتساهل في مسألة الصلاة. يعني حاولي كلام يكون ثقيل، خليه في صدورهم يتلجلج ويتردد، يفكرون فيه بعد ما تذهبين عنهم تروحين، ولا عند النوم مثلا يفكر في هذا الأمر، ولا إذا راح للشغل يفكر في هذا الأمر. الله يحفظهم ويحفظ جميع أولاد المسلمين. أبو عبد الرحمن من عمان يقول: أنا قبل فترة سألتك حول امرأة كانت تصلي سابقا الرباعية ركعتين ركعتين، وقلت لي تقضي الصلوات. يقول: أنا سمعت لك جواب قريب عن امرأة تاركة للصلاة، وقلت لها لا، تواظب على الصلوات وتكثر من النوافل. يقول: ما الفرق بين هذا وهذا؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، شتان بين هذه وهذه. فمن ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله، من ترك الصلاة فقد كفر، ولو مات مات على غير ملة الإسلام إذا كان لا يصلي. أما هذه المرأة فهي مصلية ولله الحمد، اللي عندك أنت مصلية ومتقية لله، لكن دخلها جهل وطرأ عليها شبهة وحصل عندها خطأ، فنحن قلنا لها يعني بأنها تقضي مع كل فرض فرض ولله الحمد، وما دام أنها يعني قائمة بهذا الحمد لله، لا يلزمها أن تصلي النوافل. يا أبا عبد الرحمن قل لها أهم شيء تصلي الفرض وتصلي مع فرض آخر، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لها أجر النوافل، فما دام أنها عاجزة، ما دام أنها عاجزة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عبد الرحمن أيضا يسأل يقول: بعض النساء يعني أحيانا عندهم من الجهل في السابق مع إهمال الأهل وعدم وجود العلم أن المرأة تطهر من الحيض وتمكث 2-3 أيام وبعدين تبدأ تصلي. يقول: هل نفس الأمر؟ الجواب نعم، أي امرأة طهرت من الحيض وجب عليها أن تغتسل لتصلي. فإذا تركت 1-3 أيام ما صلت ذمتها مشغولة، الله عز وجل بيسألها وبيطالبها يوم القيامة: وين هذه الصلاة؟ الصلاة اللي هي ركن من أركان الإسلام. ولذلك إذا كان سؤالك عن هذه المرأة أيضا تفرغ ذمتها وتبرئ ذمتها مما اشتغلت به من ترك هذه الأيام، الأيام الثلاثة والأربعة مثلا، وأي امرأة عندها مثل هذا التصرف يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات، تترك الصلاة بعد ما تطهر ما يصلح، لابد أن بمجرد أن تطهر من الحيض تغتسل لتصلي، تغتسل لتصلي، فتقضي هذه الأيام. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل يقول إذا الشخص مثلا في التشهد الأخير قبل أن يسلم أحدث، يقول ما حكم صلاته؟ أبو عبد الرحمن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة قبل اكتمالها، ولذلك من شروط الصلاة استمراريته إلى آخر العبادة، إلى آخر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما تحلل من الصلاة، ما زال يعني يصلي. فإذا أحدث قبل السلام بطلت صلاته، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. بارك الله فيك ورضي عنك. أيضا أبو عبد الرحمن يسأل يقول شخص يطوف حول الكعبة في الشوط السابع عند الركن اليماني قبل أن يأتي الحجر الأسود انتقض وضوءه، ما حكم طواف هذا المحدث؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم أن من أحدث في الطواف فقد بطل طوافه، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يبطل الشوط وليس الطواف كاملا، ويذهبون إلى يجب عليه أن يتوضأ ثم يعود ويبدأ من أول الشوط. يعني بعضهم يقول يبدأ من المكان الذي أحدث فيه، وبعضهم يقول لا، انتقض بطل الشوط كاملا اللي هو السابع، فيذهب إلى الركن إلى الحجر الأسود ويبدأ ويأتي بشوط واحد ولا يبطل جميع الأشواط، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، يعني هذا الذي يفتي به كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا، يقضي الأشواط كلها، يأتي بالطواف كاملا. هنا قول لبعض العلماء يقولون بأن الطهارة في الطواف واجبة وليست بشرط، وعندهم قاعدة أن الواجب يسقط بالعجز، فقالوا إذا كان قد أحدث في الطواف وما استطاع الوضوء قالوا سقط عنه ويكمل. وبعض العلماء يقولون بأن الطهارة للطواف حول الكعبة مستحبة، ليست بشرط وليست بواجب، هكذا قالوا، ولذلك لهم كلام في هذه المسألة. أبو ركان من السعودية بارك الله فيه يقول أنا تقاعدت قبل 3 أشهر، أعطيت مكافأة نهاية الخدمة 600,000، يقول حطيتها في حسابي أو دخلت حسابي، يقول هل يعني علي زكاة إذا حال عليه الحول وأنا لا أشتغل فيها بالتجارة؟ أبو ركان بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، صلى الله تعالى أن يغنيك من واسع فضله. أخوي الفاضل الجواب نعم، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ كلما حال عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء، إذا شغلته واشتغل، إذا أدخلته في مشاريع مباحة، مشاريع تجارية طيبة، در عليك بالأرباح. ولذلك ليس شرطا أن تكون الزكاة في المال الذي يشتغل بالتجارة، فأي مال اقتنيته وقد بلغ النصاب فإنك يجب عليك أن تزكي كلما حال عليك الحول. فال600,000 يا أخي الفاضل هذه تزكيها سنويا، ولذلك أنا أنصحك بارك الله فيك أن تأخذ جزء من هذا المال وأن تشغل في مشروعات أو مشاريع تجارية، في أسهم مثلا نظيفة، شركات نظيفة طيبة، تعطي شخص، تعطي مبلغ شخص تثق فيه مثلا يشغل لك، أو أنت تفتح فيه مصلحة حتى لا تأكله الزكاة مع مرور الوقت. فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ مع ما عندك من مبالغ، تضمها إلى بعض وتجعل لها حول واحد وتزكيها سنويا. أبو ركان يقول هل يجوز أني أخذ جزء من زكاة مالي فأضعها في بناء المساجد؟ أبو ركان بارك الله فيك، الجواب لا، لا، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، على أن الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا في حفر الآبار ولا في مثل هذه المشروعات، وإنما الزكاة أصنافها بينها الله جل وعلا بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهذه كلها أصناف بينها العلماء. وفي سبيل الله الجهاد الشرعي الذي له إمام وراية، هذا يصرف فيه، أما ما يصرف في بناء المساجد، وإن كان هناك قول لكنه مرجوح يقولون بأن تصرف في بناء المساجد، تصرف في حفر الآبار، لكن هذا القول مصادم لما عليه جماهير أهل العلم. بارك الله فيك. أبو ركان يسأل يقول هل ممكن أعطي إخواني وأخواتي من زكاة مالي لأنهم محتاجين؟ أخوي أبو ركان الجواب نعم، إذا كان عندك إخوة أو أخوات أو أقارب مثلا فقراء أو مساكين أو غارمين بحق، يعني عندهم قروض وما يستطيعون السداد، ما عنده قدرة على السداد، هؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم ما دمت أنك لم تلتزم الإنفاق عليهم. فإذا عندك إخوة وأخوات فقراء مساكين ما يجدون شيء، أو عند مثلا غارمين اقترضوا تورطوا في هذا القرض يريدون السداد ما عندهم قدرة، هؤلاء أولى بزكاتك من غيرهم. أبو ركان يقول أنا يعني أصرف صدقات مثلا في السنة في أيامي وكذا، مثلا هو ضرب مثال قال طلعت صدقة 1000 درهم، لما جاء وقت الزكاة هل أخصم الصدقات هذه من الزكاة؟ أبو ركان بارك الله فيك الجواب لا، فرق بين الصدقة وبين الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على 5، بني من الذي بناه؟ الله جل وعلا. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن الزكاة ركن، أما الصدقة فهي نافلة تطوع، يعني الصدقة الآن يجوز تعطي الغني صدقة، يجوز أن تعطي الغني صدقة، تعطي زوجتك صدقة مع أن نفقتها واجب عليك لكن ما تعطي زوجتك من الزكاة، تعطي والديك صدقة لكن ما تعطيهم من الزكاة، تعطي أولادك صدقة لكن ما تعطيهم من الزكاة، لاحظ؟ فلا يجوز لك أن تحمي مالك من خلال التعويض ما تصدقت به في مقابل الزكاة، تنبه لهذا. بارك الله فيك. أم شهد من العراق بارك الله فيها تريد نصيحة، تقول يعني في خلافات كثيرة يعني مع بين الناس حتى الذين على استقامة، خاصة مشاكل زوجية، يعني أحيانا تقول أتدخل لحل هذه المشاكل أجد عناد، أجد تمسك من الزوج من الزوجة، الزوج أحيانا يغضب لأتفه الأسباب، الزوجة ما تتحمل والزوج ما يتحمل وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هناك غضب سريع، تقول أريد يعني بعض النصائح. أم شهد بارك الله فيك، أولا تشكرين وتؤجرين على هذا العمل الصالح الذي هو من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا قال والصلح خير، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تصلح بين اثنين صدقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب بنفسه ويأخذ معه أصحابه ليصلح بين الناس، حتى إن مرة تأخر على أصحابه في صلاة العصر لأنه كان يصلح بين يعني عوائل من الأنصار، فصلوا الصحابة ويعني النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أنهم كونوا صلوا خشية يعني ذهاب الوقت. هذا يدلنا على ماذا؟ على قيمة الصلح، ولذلك المؤمن يتميز بمحبة الصلح ومحبة ردم الخلاف وردم الهوة اللي تحصل بين الناس، بخلاف المنافق. المنافق يفرح بالخلاف وربما يسهم إسهام كبير في توسيع الهوة والفجوة، وربما يعني يكون حاله أشبه بمن يسكب الزيت على النار حتى يزيد من أوارها واشتعالها. أما المؤمن لا، المؤمن ما يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يرتاح ويشوف اثنين متخاصمين، جيران مثلا أو زوجين أو أرحام مثلا. فتشكرين على هذا وأبشري بخير أخت الفاضلة وكثر الله أمثالك. الأمر الآخر من المهم أخت الفاضلة أن أي شخص يريد أن يدخل في الإصلاح بين مثلا خاصة بين الزوجين أن يستوعب المشكلة وأن يكون لديه معلومات مكتملة في القضية هذه، لأن هذا سيوفر له أرضية يستطيع من خلالها الإصلاح، وأيضا لا يضيع بين عاطفة العاطفة التي يعني تستدرها الزوجة أو العاطفة التي يستدرها الزوج. فلما يأخذ الإنسان من هنا ويأخذ من هنا أعتقد بأنه ستتكون عنده معلومات كافية يستطيع من خلالها أن يعني يدخل في قضية الصلح. مسألة مهمة وهي خاصة إذا يعني المتخاصمين مسلمين أن يذكرون بالله عز وجل وأن يراقبون الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا تستفتحين مثلا جلسة الصلح بخطبة ابن مسعود خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه تطرد الشيطان، هذه تجلب ملائكة الرحمن، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى. الخطبة هذه اللي أحيانا يقول الخطبة على المنابر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها في كل أمر وفي كل حاجة كان يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك بأن يضفي على المجلس نوع من السكينة ونوع من الطمأنينة. المسألة الأخرى، من المهم جدا على الشخص المصلح أنه لابد أن يطلب تنازل أحد الطرفين أو تنازل الطرفين، بمعنى يركز على الأساسية. تعرفين يا أختي أم شهد أن الخلافات الزوجية هي ربما ينفجر الوضع من موقف معين هو أصل المشكلة، لكن تبدأ المرأة زوجها تستدعي الماضي وتستجر كل مشكلة سابقة وتحضرها، كذلك الزوج يستدعي الماضي ويحتلب الأيام السابقة يحلبها حلب، يجيب كل مشكلة أنت قلتي ما لها قيمة في المشكلة، فتضيع أصل المشكلة بسبب هذه الفرقعات هنا وهنا. قلتي مرة كذا، لا، حاولي قدر المستطاع إذا كنت فعلا تريدين الإصلاح أنك تركزين على أساس المشكلة. ما هي المشكلة اللي بينهم؟ مثلا قضية عدم النفقة مثلا. طيب ما في داعي أن مرة ما ودها للسوق أو مرة غلط عليها، ما في داعي، لا، هذه تبعد هذه. ولذلك أغلب الناس الآن خاصة المصلحين يضيعون. لماذا؟ لأنه تتفلت القصة بين أيديهم، ما يقدر يمسكهن من هنا هنا. ولذلك لابد أن تكون المصلح يكون المصلح أو المصلح حازمين، دعونا من هذا، نحن الآن نركز على مشكلة معينة، هذه المشكلة هي اللي تركزين عليها وتحاولين تحلين. مهم جدا قضية التنازل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات مرتفعة في المسجد فرفع كشف سجف باب حجرته فوجد اثنين من الصحابة، كعب بن مالك وابن أبي حدرد. كعب يقول لابن أبي حدرد: اقضني، عطني حقي، أنا سلفتك وأقرضتك. ذاك يقول: ما عندي إلا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا كعب. قال: نعم يا رسول الله. قال: ضع الشطر، يعني نزل نصف القيمة. قال: نعم يا رسول الله، لبيك. قال ابن أبي حدرد: قم فقضه. قال: نعم يا رسول الله. أقضى وانتهت المشكلة. والعرب تقول الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، لأن أحيانا بعض الناس يقول: والله لا، أنا أبغى حقي كامل أو أبغى كذا. هذا ما يصلح مع جنس البشر، ما يصلح. لابد من التنازل، لابد من الإنسان ما يستوفي جميع حقه. هذه تصير عندك يعني قاعدة أساس في التعامل مع المختلفين، أنه لا أنت لازم تحط من حقك، لازم تتنازل، أنت لازم تتنازل. بعدين الشيطان يحضر، الشيطان يوسوس لهؤلاء، يقول: لا انتبه، هذا أنت هزمتك، أو هو يقول أو هي تقول هزمك زوجك أو اتصل عليك. هذا ما يصلح، هذا ما يدخل في الحياة الزوجية، الغلبة والانتصار والهزيمة، هذا مكانه المعارك. أما في البيت لا، ما فيه وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وجعل بينكم مودة ورحمة. فيه لابد النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأ في سيرته وتعامله مع زوجاته يجد عجبا. فيا أختي الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أن تسلكين هذا المسلك. وفي مسألة أخرى تعطين فرصة للتفكير والتروي والتأمل. يعني أحيانا طلب الجواب الحاضر غير صحيح، أحيانا الزوج يكون في حالة، خاصة مثل ما ذكرت الزوج غضوب، يكون في حالة انفعال، ما يمكن في الواقع أنك تأخذين إلا الجواب الخاطئ منه. لكن قولي: لا أصبر، غدا، بعد غد، بعد شهر ما في مشكلة، يعني الدنيا لن تذهب. الزوجة: لا أصبري، لا تعطيني الجواب الآن، فكري. تروح تفكر، تتروى، تتأمل، تنظر يعني أعتقد هذا يوفر فترة زمنية ممكن تنضج فيها يعني الحل. بارك الله فيك. الكلام طويل حول هذه، لكن هذه أهم ما يمكن أن يعني اجتهدت أنا وذكرتها لك يا أختي أم شهد. منير بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول في حديث أنا ما فهمت معناه، يقول قوم يخلون بمحارم الله أخي الفاضل بارك الله فيك أخوي منير، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إسناده حسن، أظنه من حديث أبي الدرداء نسيت أنا، لكن عموما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، تهامة المعروفة. قال يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة ينسفها الله نسفا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومعنى خلوا ليس الخلوة اللي تكون عن الأعين، لا، وإنما المقصود إذا خلوا إذا وجدت الفرصة، حتى لو كانوا أمام الناس أو أمام الجميع، يعني بمعنى أتيحت له الفرصة فأقدم بشجاعة وبجسارة وبإقدام على انتهاك محارم الله، هذا هو المعنى بارك الله فيك. ولذلك هذا الحديث حديث حقيقة مخيف جدا، حديث يجعل الإنسان يعيد حساباته في تعامل مع ربه جل وعلا، ويحذر من انتهاك حدود الله وتجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون عنده جسارة وجرأة على محارم الله سبحانه وعز. منير يسأل عن الختان الذكور والإناث. أخوي الفاضل، بالنسبة لختان الذكور والإناث خلاف مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على الذكر سنة في حق الأنثى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب في حق الذكر مكرمة للأنثى، مكرمة للأنثى. ومن أهل العلم من يعني فيما يتعلق بالأنثى يرجعونه إلى واقع المرأة وطبيعة المرأة والجهة اللي تعيش فيها، المناطق الحارة غير المناطق الباردة. وطبعا هذا له ترتيب معين عند أهل العلم، وهناك ختان محرم، يعني ما يتعلق ما يسمى بالختان الفرعوني، بالختان المؤذي، هذا كله حرام. ولذلك لا يجب الختان على المرأة وجوبا، وإنما هو مكرمة. بارك الله فيك. ساجدة من الأردن بارك الله فيها تقول عندها أمها كبيرة في السن، تقول أنا قائمة عليها، جاءتني وظيفة ولله الحمد، حبيت أني أدخل هذه الوظيفة حتى أصرف على نفسي وعلى والدتي، وأيضا يكون عندي يعني دخل معين، وحابة أني أجيب خادمة. تقول يعني حسيت أني أنا بمثل هذه الطريقة خالفت شيء، وقعت في مخالفة. ساجدة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله بسبب هذا البر لوالدتك، وهذه نعمة من نعم الله، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك. أختي الفاضلة، إذا كنت تعتقدين بأن ذهابك إلى الوظيفة سيؤثر على صحة الوالدة، سيؤثر على حياة الوالدة، سيؤثر على طبيعة يعني الطبيعة اليومية للوالدة من الأكل من الشرب من التغسيل من كذا، لا انتبهي. حتى لو يعني تجيبين خادمة، الخادمة لن تقوم بمثل هذا الأمر، فتمكثين عند الوالدة وتبقين فاتحة هذا الباب اللي الله عز وجل يسره لك تتنسمين منه روائح الجنة. تقولي لا والله أنا الحمد لله سأذهب إلى وظيفة محترمة باحتشام، وظيفة فيها يعني رزق، وهذه الخادمة ستبقى عند الوالدة فترة قصيرة تقوم ببعض الدور، وبعدين لما أرجع من الدوام سأقوم بالدور كله، ما في مانع. بارك الله فيك، وهذا حقيقة يعني قد يكون من توفيق الله لك بسبب هذا البر، أن الله عز وجل يسر لك باب رزق. فاستمري يعني ابدأي في الوظيفة وقومي على والدتك وعلى نفسك. ساجدة تقول أنا لما أصلي في الليل أدعو الله، تقول يا رب بري لوالدتي أرزقني من حيث لا أحتسب. تقول هل هذا الدعاء فيه شيء؟ لا، ما في شيء أخت الفاضلة، هذا من التوسل المشروع، هذا من التوسل المشروع. ولذلك التوسل يكون باسم من أسماء الله تعالى، التوسل يكون أيضا بالعمل الصالح، تقول اللهم ببري لوالدتي ارزقني كذا ارزقني كذا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول هل تسقط السنن القبلية عند والبعدية عند الجمع؟ أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان إذا قصدت أنت الجمع في السفر فالجواب نعم، تسقط السنن القبلية والبعدية، فالمسافر لا يصلي السنن القبلية ولا البعدية الراتبة إلا سنة الفجر القبلية وأيضا الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما حضرا ولا سفر. أما في حال الإقامة حصل جمع المرأة المستحاضة جمع الإمام في مطر، فإن السنن القبلية والبعدية لا تسقط، وإنما يصليها بعدما بعد الصلاة الثانية المجموعة إلى الأولى، يصلي السنن القبلية والبعدية. إذا ما صلى السنن القبلية يقضيها، إذا صلىها ما في حاجة أن يعيدها مرة ثانية. خلاص أنا أم أحمد أعتذر منك لأن الوقت انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله نكمل بقية الأسئلة اللي يعني ذكرتها اليوم، الأخ أبو محمد أيضا أعتذر منك غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.